والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الوجه السابع للمحقق العراقي. بعض الأخوان يعترض يقول بأنه كان البناء على اختصار البحث في هذه الدورة، وأنت أطلت في ذكر هذه الوجوه، لكن هذا البحث مهم، يعني بحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الباطنية بحث مهم جدا، له ثمرات علمية كثيرة تظهر في جملة من المسائل. لذلك نريد أن نركز على هذا البحث حتى يكون واضحا لديكم. هذا هو السر، ليس بس هذا إن شاء الله. قلنا أن المحقق العراقي ذكر ما يمكن توضيحه بأنه يقول يمكن افتراض جهات عديدة للوجود الواحد، بعدد مقدماته. هذا الوجود الواحد قد عدة مقدمات، فيكون في هذا الوجود الواحد جهات عديدة، والمبادئ يمكن أن تتبعض بلحاظ هذه المقدمات، يعني الإرادة وما يتبع الإرادة من الطلب يمكن أن يتبعض بلحاظ هذه المقدمات. فقد تتعلق إرادة المولى بذلك الوجود من ناحية هذه المقدمة، ولا تتعلق إرادته بنفس ذلك الوجود لكن من ناحية مقدمة أخرى. يقول هذا ماكو، ما يلزم منه محذور. يريد المولى هذا الوجود من ناحية هذه المقدمة، ولا يريده من ناحية المقدمة أخرى. لا يوجد هناك تنافي بين إرادة هذا الوجود وعدم إرادته. لماذا؟ لتعدد الحيثيات. لتعدد الحيثيات، هو يريده من هذه الحيثية من جهة هذه المقدمة، ولا يريده من جهة المقدمة الأخرى. وهنا لا يوجد أي تنافي بين إرادته وعدم إرادته لتعدد الحيثيات، بين طلبه من ناحية هذه المقدمة وعدم طلبه من ناحية المقدمة الأخرى. ثم يقول أن حصول أي واجب من الواجبات الشرعية خارجا له مقدمات ترتبط بالمولى، من جملة هذه المقدمات إبراز المولى طلبه لذلك الشيء بالخطاب الواقعي، من مقدمات حصول ذلك الواجب خارجا، لأن الذي يدفع المكلف للإتيان بهذا الواجب هو شنو؟ هو الخطاب الواقعي، يدفعه للإتيان به خارجا. فإذا أوجب الشارع، أبرز الشارع طلب ذلك الفعل بخطاب واقعي، هذا يكون هو الدافع للمكلف للإتيان بذلك الواجب خارجا، فيكون تحقق الواجب خارجا له مقدمة مرتبطة بالشارع، وهي شنو؟ الخطاب الواقعي، وهو الخطاب الواقعي. بعبارة أخرى، أنه لولا الخطاب الواقعي لما جاء المكلف بماذا؟ بهذا الواجب، ولما تحقق هذا الواجب. وأيضا له مقدمة أخرى، وهي شنو؟ وهي الخطاب الظاهري مو الواقعي، الخطاب الظاهري بالاحتياط، فإنه أيضا يوجب تحقق هذا الفعل في الخارج، لأن المكلف كما يدفعه الخطاب الواقعي لو وصل إليه للإتيان بالفعل، كذلك يدفعه الخطاب الظاهري من قبل الشارع بلزوم الاحتياط عند الجهل بالواقع، أيضا يدفعه للإتيان بذلك الواجب في الخارج. فيكون الخطاب الظاهري أيضا من مقدمات تحقق ذلك الوجود لذلك الواجب. يقول هنا: لا مانع من أن نفترض أن الإرادة المولوية وتبعا لها الطلب المولوي يتعلق بوجود هذا الواجب خارجا، لكن من ناحية الخطاب الواقعي، ولا يتعلق ولا تتعلق الإرادة ولا الطلب بنفس ذلك الوجود من ناحية الخطاب الظاهري. يعني الشارع كما قلنا في الدرس السابق لا يريد من المكلف أن يأتي بالفعل احتياطا. نعم، إذا وصله الخطاب الواقعي حينئذ يريد منه الإتيان بماذا؟ بالفعل. فما يريده الشارع هو تحقق الفعل في الخارج من قبل العبد، لكن محركا من قبل شنو؟ خطاب الواقعي. وأما تحقق الفعل في الخارج على أن يكون المحرك له هو الاحتياط، هذا لا يريده الشارع، بل أكثر من هذا، قد هو مو فقط لا يجعل الاحتياط، وإنما يجعل ماذا؟ يجعل البراءة ويطلق العنان للمكلف. يقول: لا يوجد أي تنافي بينهما، لا يوجد أي تناف بينهما، بين أن يكون الوجود الواحد مطلوبا وغير مطلوب، لكن باعتبار تعدد شنو؟ تعدد الحيثيات. فهو مطلوب من ناحية الخطاب الواقعي وغير مطلوب من ناحية الخطاب الظاهري بالاحتياط. يقول: لا يوجد أي تناف بينهما، بل إذا جعل البراءة أيضا لا يوجد تنافي بين الخطاب الواقعي وبين جعل البراءة، وبهذا يرتفع التضاد بين الأحكام الواقعية والأحكام شنو؟ الظاهرية. بمعنى أننا نفهم من جعل خطاب ظاهري هو ماذا؟ هو أن الشارع لا يريد من المكلف الإتيان بالفعل من ناحية الاحتياط، لا يريد ليس ملزما المكلف في حال الجهل بالخطاب الواقعي، عدم وصول الخطاب الواقعي له، ليس ملزما بالإتيان بالفعل خارجا، لا شيء يلزمه بالإتيان بالفعل خارجا، لأن الشارع لا يريد منه الإتيان بالفعل احتياطا، لا يريد منه ذلك، بل جعل له ماذا؟ البراءة. فهو مطلق العنان في حال الجهل وعدم وصول الخطاب الواقعي، بل إذا وصله الخطاب الواقعي هو ملزم بالإتيان بالفعل. ليش؟ لأن الشارع يطلب منه تحقق الفعل وإيجاد الفعل من ناحية الخطاب الواقعي، فلا يوجد تنافي بين الأحكام الواقعية وبين الأحكام الظاهرية. يعني الشارع يريد من المكلف الإتيان بالفعل من ناحية الخطاب الواقعي فقط، وحيث لا يصل إليه الخطاب الواقعي لا يريد منه الفعل، لا يلزمه بالفعل، لا يلزمه بالفعل إما بأن لا يجعل له وجوب الاحتياط، بل قد أكثر من هذا يجعل له شنو؟ وراء. فهو يريد الفعل من ناحية الخطاب الواقعي فيما إذا وصل إلى المكلف، ولا يريد ذلك الفعل وتحقق في الخارج إذا ماذا؟ من ناحية الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط لا يريده، ولا منافاة بينهما، وبهذا يرتفع محذور التضاد. هذا هو الوجه السابع. لوحظ على هذا الوجه أولا أن هذا الوجه يحتاج إلى تعديل، وإن كان المنقول عن المحقق العراقي في تقريراته المعروفة في تقريرات بحثة هو هذا الوجه بهذا الشكل، لكن يبدو أنه يحتاج إلى تعديل باعتبار، لماذا نقول يحتاج إلى تعديل؟ باعتبار أنه هذا الوجه يعني أن الوجود الواحد الذي له مقدمات متعددة تكون له حيثيات وجودية متعددة، حيثيات وجودية متعددة بعدد المقدمات، وهذا غير معقول في جانب الوجود، هذا في جانب الوجود غير معقول. نقدر نقول بأن الوجود الواحد يكتسب حظا، الشيء الواحد يكتسب حظا من الوجود من ناحية مقدمة، وحظا من الوجود من ناحية مقدمة شنو أخرى. لا معنى، لا يوجد عندنا نحوان من الوجود، فيما إذا كانت لذلك الوجود الواحد مقدمتان. الوجود الواحد يدور أمره بين أن تتحقق جميع مقدماته فيوجد، وبين أن تنعدم إحدى مقدمات وجوده فينعدم، فأمره يدور بين الوجود والعدم، يوجد بوجود جميع مقدماته، مو أن يكون له حظ من الوجود من ناحية هذه المقدمة وحظ من الوجود من ناحية ماذا المقدمة الأخرى. مهما كانت المقدمات، لو كان الوجود الواحد مقدمات عديدة وله وجود واحد يتحقق عند اجتماع جميع المقدمات، ولا يتحقق إذا لم تتحقق مقدمة من المقدمات، فأمره يدور بين الوجود والعدم، ولا يمكن أن نتصور أن هذا الوجود يكتسب حظا من الوجود، هذا الشيء الواحد يكتسب حظا من الوجود من كل مقدمة من مقدماته، بحيث يكون له أنحاء من الوجود بعدد مقدماته، هذا شيء غير متصور في جانب الوجود. ومن هنا نقول أنه يحتاج إلى تعديل بأن نتصور هذا المعنى في جانب العدم مو في جانب الوجود. في جانب العدم ممكن تصور هذا الشيء بأن نقول أن الشيء الواحد ينعدم بعدم تحقق هذه المقدمة من مقدماته، وهذا نحو من العدم، عدم الشيء من ناحية عدم هذه المقدمة، وأيضا ينعدم هذا الشيء من ناحية عدم المقدمة أخرى. الذهن قابل لأن يتصور نحوان من العدم باعتبار ماذا؟ أن له مقدمات متعددة، فعدم من الشيء من ناحية عدم هذه المقدمة، وعدم للشيء من ناحية المقدمة الثانية. الذهن يستطيع أن يتصور أنحاء متعددة من العدم باعتبار المقدمات المتعددة، لكن افتراض هذا الشيء من جانب الوجود بأن يكون الشيء الواحد أنحاء متعددة من الوجود بعدد المقدمات هذا غير متصور، لأن الوجود ليس له أنحاء متعددة، له نحو واحد، يوجد يتحقق إذا وجدت جميع المقدمات، مو إذا وجدت مقدمة يقول يتحقق نحو من وجود لذلك الشيء، لا يتحقق ذلك، منعدم حتى لو تحققت جميع مقدمات ما عدا واحدة، هذا ليس له وجود أصلا، فمنعدم هو، ولا يكون له حظ من الوجود إلا باستكمال جميع المقدمات، فليس هناك أنحاء متعددة من الوجود بعدد المقدمات، نعم هذا المطلب كما قلنا يتصور في جانب العدم، بأن نقول عدم هذا الشيء يكون بسبب عدم هذه المقدمة، وهذا نحو من العدم، ماكو مانع من فرضه، لأن هذا عدمي، عدم الشيء، أنحاء متعددة من العدم بعدد شنو المقدمات، عدم هذه المقدمة يؤثر في عدم شنو، في عدم ذي المقدمة، في عدم ذلك الوجود، عدم هذه المقدمة أيضا يؤثر في ماذا، في عدم ذلك الوجود. فإذا اجتمعت جميع المقدمات وانعدمت مقدمة واحدة يقال بأن هذا انعدم، لماذا؟ لانعدام هذه المقدمة. فإذا عكسنا هذه المقدمة وجدت لأن انعدمت مقدمة أخرى نقول بأن ذلك الشيء انعدم، لماذا؟ لانعدام تلك المقدمة. هذا ممكن تصوره، أعدام متعددة بمعنى أنحاء متعددة من العدم لهذا الوجود الواحد باعتبار ماذا؟ باعتبار انعدام هذه المقدمات التي يتوقف عليها وجود ذلك الشيء الواحد. هذا ممكن تصوره، لكن في جانب الوجود لا يمكن تصوره. لكن الموجود في تقريرات المرحوم المحقق الشيخ حسين الحملي، تقريرا كلام أستاذ تعرض له المحقق العراقي وذكره بنحو يسلم من هذا الاعتراض، يعني جعل التعدد في ماذا؟ في جانب العدم لا في جانب الوجود. لم يقل بأن الوجود الواحد، أن هذا الوجود له أنحاء متعددة، الشيء الواحد له أنحاء متعددة من الوجود، لم يقل هكذا، وإنما افترض أن التعدد في جانب شنو؟ في جانب العدم لا في جانب الوجود، وهذا هو الصحيح. هذا ذكر في الجزء السادس صفحة 335 من أصول الفقه من مفهوم الشيخ. زين، هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، يقول له هذا أنه لا يمكن افتراض اجتماع هاتين المقدمات. طبعا لو تنزلنا عن الأول وسلمنا بأن الشيء الواحد له أنحاء متعددة من الوجود بعدد شنو مقدماته، لم نرجعه إلى العدم، نقول بأنه لا يصح أن نقول بأن هذا الوجود الواحد له مقدمتان في محل كلامنا، يعني أن الواجب الواقعي، وجود الواجب الواقعي في الخارج له مقدمتان، الخطاب الواقعي والخطاب الظاهري بالاحتياط، والخطاب الظاهري بالاحتياط. الملاحظة تقول بأنه لا يمكن تصور هذا، لا يمكن تصور اجتماع هاتين المقدمتين في آن واحد، لأن المكلف لا يخلو إما أن يصل إليه الخطاب الواقعي أو لا يصل إليه الخطاب الواقع، إما أن يكون عالم بالحكم الواقعي أو يكون شنو؟ جاهل بالحكم الواقعي. إذا كان عالما بالحكم الواقعي فالذي يحركه هو شنو؟ هو الخطاب الواقعي، وجود الشيء في الخارج الواجب في الخارج يتوقف عليه من؟ على هذا الخطاب الواقعي، هذا هو الذي يحركه نحو الاتيان بالفعل خارجا، ويكون الفعل في الخارج مطلوب للمولى من ناحية هذا الخطاب الواقعي، من ناحية الخطاب الواقعي، عندما يكون المكلف عالما بماذا؟ بالخطاب الواقعي، فالمحرك له شيء واحد. وهو الخطاب الواقع. لا نقول بأن هذا الوجود الواحد في ظرف العلم بالخطاب بالحكم الواقعي له مقدمتان، الخطاب الواقعي والخطاب شنو؟ الظاهر. مع فرض العلم بالحكم الواقعي لا يوجد مقدمتان لوجود الواجب في الخارج، وإنما له مقدمة واحدة وهي عبارة عن الخطاب الواقعي. كما أنه إذا فرضنا أن المكلف كان جاهلا بالحكم الواقعي كما هو محل كلامنا لم يصل إليه الحكم الواقعي، فأيضا نقول بأن الذي وجود الواجب في الخارج له مقدمة واحدة وهو الخطاب شنو؟ الخطاب الظاهري بالاحتياط، الخطاب الظاهري بالاحتياط. هذان الأمران الخطاب الواقعي والخطاب الظاهري كل من واحد منهما يكون محركا للعابد للإتيان بالفعل في الخارج في زمان غير الزمان الذي يتحرك فيه العبد عن الخطاب، عن الخطاب الآخر غير هذا الزمان، لأن العبد إن كان عالما بالحكم الواقعي فوجود الفعل في الخارج له مقدمة واحدة، وإن كان جاهلا بالخطاب الواقعي أيضا وجود الفعل في الخارج له مقدمة واحدة، فلا تجتمع المقدمتان في حال من الأحوال حتى نقول بأن هذا الوجود الواحد له شنو؟ مقدمتان، ويكتسب حظا من الوجود من كل واحدة من هاتين المقدمتان. هذا يحتاج إلى افتراض أنهما يجتمعان في آن واحد في حال واحد. إذا اجتمعا حينئذ يأتي هذا الكلام بأن هذا الوجود الواحد له مقدمتان ويكتسب حظا من الوجود من كل واحدة من هاتين المقدمتان، بينما في الواقع ليس هكذا، في أي حال فرضناه الشيء الواحد يكتسب وجودا من ماذا؟ من أحد المقدمتان، من إحدى هي هو هذا هاي المقدمة هي التي تكون مؤثرة في ماذا؟ في تحقق الفعل في الخارج. إن كان عالما بالحكم الواقعي فالمحرك له هو الخطاب الواقعي، فيكون الوجود هذا الوجود ناشئ من ماذا؟ من الخطاب الواقعي، ويكتسب هذا الشيء حظا من الوجود باعتبار الخطاب الواقعي فقط. وإن كان جاهلا بالحكم الواقعي فهذا الشيء الواحد يكتسب حظا من الوجود من الخطاب الظاهري بالاحتياط، فلا يجتمعان في آن واحد حتى نقول أن هذا الواجب الواقعي له مقدمتان ويكتسب حظا من الوجود باعتبار كل واحدة من المقدمتين. فكأنه هكذا فهمنا من الدليل أنه يريد يقول بأنه هذا الشيء الواحد يكون له حظ من الوجود من ناحية المقدمة الأولى، وإذا تحققت المقدمة الثانية يكون له حظ آخر من الوجود غير ذلك الوجود الذي تحقق بالمقدمة شنو؟ الأولى. هذا التصور مبني على افتراض اجتماع المقدمتين في حال واحد أو في زمان واحد، والحال أن هاتين المقدمتين لا تجتمعان في زمان واحد ولا في حال واحد. فإذا لم يصل الخطاب الواقعي إلى المكلف كما هو المفروض في محل كلامنا، لم يصل الخطاب الواقعي المكلف في حال الشك، فلا يمكن أن يقال أن الواجب له مقدمتان، فيكون له حصتان من الوجود، كي يقال أن الحصة الأولى تحت الطلب دون شنو؟ دون الثانية، يعني الحصة من من الوجود، هذه الحصة من الوجود تحت الطلب، الحصة الثانية من الوجود اللي تأتي من المقدمة الأخرى، هذه ليست شنو تحت الطلب. ويكمل الكلام أنه لا تنافي بين أن يكون الشيء الواحد مطلوبا من جهة وليس مطلوبا شنو من جهة، كل مبني على افتراض أن يكون أن تجتمع المقدمتان في آن واحد وفي زمان واحد، والحال أن الأمر ليس هكذا. هذا هو الوجه الوجه السابع. الوجه الثامن الذي نختم به هذه الوجوه، وهو الذي لا نختم به هذا الوجه، وإنما نذكره الوجه الثامن نذكره مقدمة في الحقيقة للوجه التاسع، لأنه هو نفس ما هو موجود في الوجه التاسع، لكن الوجه التاسع فيه تعديل لهذا الوجه، ويكون هو به يحصل الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هذا الوجه الثامن بينا، هذا الوجه الثامن يفصل بين الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف وبين الأحكام الظاهرية النافية للتكليف. عندما رحت احتياط هذا يثبت التكليف، استصحاب التكليف يثبت التكليف، الإمارة التي تقوم على التكليف تثبت التكليف، هذا نحو. وبين تارة تكون الحكم الظاهر النافي للتكليف في البراءة، استصحاب عدم التكليف، استصحاب الإباحة، جعل الحجية للإمارة النافية للتكليف الدالة على الإباحة، إباحة الشيء، هاي أحكام ظاهرية نافية، هو يفصل بينهما. أما الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف كالاحتياط، استصحاب التكليف، الإمارة الدالة على التكليف، هذا كلام فيها فعلا، يقول بأنه يمكن دفع الإشكال، إشكال التضاد، بالالتزام بالطريقية. هاي الطريقية اللي تقال في المقام ليست هي الطريقية المرزائية يقول بها المحقق الناهيني، مو هذا المقصود بها، وإنما المقصود بالطريقية في المقام هو بمعنى أن هذه الأوامر يعني تثبت تكليف، يعني تأمر بشيء، أن هذه الأوامر ليست حقيقية، هاي التكاليف ليست تكاليف حقيقية بحيث تكون لها ملاكات ومبادئ خاصة بها، وإنما هي واقعة في طريق إحراز الواقع، هذا معنى الطريقية. والتكليف موجود يأمر بهذا الشيء، لكن هذا في طريق إحراز ماذا؟ إحراز الواقع، وليس لها ملاكات خاصة بها. الشارع في حال جهل المكلف واشتباه الأمر عليه يريد أن يوصله المن للواقع فيأمره بهذا، هو يأمر بهذا لمجرد أن يوصله هذا إلى ماذا؟ إلى الواقع، هذا الغرض منه، وليس هناك غرض ومبدأ آخر غير مسألة الإيصال المن إلى الواقع وإدراك مبادئ الأحكام واقعية. فهذا يكون بالضبط نظير أوامر الفحص والتعلم والسؤال، كل أحكام طريقية، أوامر طريقية. عندما يأمر بالفحص يجب عليك الفحص، شنو الغرض من الفحص؟ أن تصل إلى الواقع، سؤال يجب عليك أن تسأل، ليش تسأل؟ حتى تصل الواقع. وهكذا التعلم، أوامر التعلم، أوامر الفاص، أوامر السؤال، وأمثال هذه الأمور كلها أوامر طريقية وأحكام طريقية، الغرض منها هو الإيصال علما إلى الواقع. وهذا معنى أن الملاكات هاي الأحكام الطريقية والعلل الباعثة لإنشائها وجعلها هو شنو؟ هو إدراك شنو؟ الواقع، ومبادئ الأحكام الواقعية، الغرض هو هذا. ويمثل لهذا بهذا المثال، أنه إذا أمره مولى عرفي، أمر عبده بالكون في مكان معين، كون في أن يكون في مكان معين، ثم أمره بأن يتوصل إلى ذلك بركوب السيارة مثلا حتى يصل إلى هذا المكان المعين، واضح أن الأمر بركوب السيارة ليس هنا فيه ملاك خاص به أن يركب هو السيارة. الملاك شنو هو؟ أن يكون في ذلك المكان المعين، الغرض هو الوصول لمن؟ إلى ذاك. فلو فرضنا أن السيارة أخطأت، ممكن أن تخطأ، أخطأت ووصلته إلى مكان آخر، الواقع يبقى على واقعه لا يتغير، مو الواقع يبقى على واقعه، مطلوب هو ماذا؟ هو الكون في ذلك المكان الذي لم توصله إليه السيارة. وهذا مجرد اشتباه، هذا اشتباه يكون. بعبارة أخرى، أن الأمر بركوب السيارة لا يستلزم الأمر بأن يكون في هذا المكان الذي أوصلته إلى السيارة اشتباها، فلا يكون هذا مأمورا به، وإنما المأمور به يبقى على حالة غاية الأمر أن هذا الطريق أخطأ، هذا الطريق أخطأ، لكن الأمر بهذا الطريق أساسا شنو الغرض منه؟ الوصول إلى الواقع، الوصول إلى الواقع، فليس له ملاك خاص به، وإنما ملاكه هو الملاك الموجود في ذاك الواجب اللي هو الكون في المكان المعين الذي أمر به المولى. الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف، مو النافية للتكليف، يجي الكلام فيها، المثبتة للتكليف هي أحكام طريقية الغرض منها الإيصال علما إلى الواقع. نعم، لا يمكن إنكار بأن هذه الأحكام قد تصيب الواقع وقد شنو؟ قد تخطئ الواقع، قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، إن أصابت الواقع تنجزه، وإن أخطأت الواقع تكون عذرا للعبد أمام مولاه، لكن الواقع لا يتغير بخطائها إطلاقا. بناء على هذا يريد يقول بأنه ترتفع شبهة التضاد. إذا فسرنا الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف بأنها أحكام طريقية بهذا المعنى ترتفع شبهة التضاد، لأنه لا يوجد عندنا مبادئ متعددة حتى يقع بين التضاد فيما شنو؟ فيما بينها، لا يوجد إلا مبادئ الحكم الواقعي فقط، ما أن مبادئ أخرى، هذا الحكم الظاهر ليس له مبادئ خاصة به حتى تقول شلون الحكم الواقعي هو الوجوب مثلا، الحكم الظاهري هو الإباحة، فيقع التضاد بين مبادئ الحكم الواقعي وبين مبادئ الحكم شنو؟ يعني ما عندنا حكمين وجوب وشنو، وإنما مبادئهما واحدة، ليس هناك إلا مبادئ الأحكام شنو الواقعية، فلا يوجد تعدد في المبادئ، تعدد في الإرادات، تعدد في أي شيء تفترضه من مبادئ الحكم الواقعي، من مبادئ الأحكام لا يوجد تعدد فيها حتى يتصور التضاد، وإنما هناك فقط مبدأ الحكم الواقعي وهو المهم بنظر الشارع، والشارع يريد إيصال المكلف إليه وتحصيله لتلك المبادئ. شغلة الأمر أن الطريق قد يخطئ الواقع في بعض الأحيان، لكن المبدأ يبقى على حاله والحكم الواقعي يبقى على حاله. نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.